بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الفاضل والإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند الكلام على قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة،
يعني ألا يستخدم هذه الوسيلة ليضفي على هذه الدابة وصفا يزيد في قيمتها. ومعنى يحفل ومعنى يصر، يحبس اللبن في ضرعها فلا يحلبها في الأوقات المناسبة والمناسبة، بل ربما ظل اللبن في ضرعها أياما حتى يمتلئ، فإذا رآه المشتري أن هذا من خصائصها ومن صفاتها فيزيد من سعرها أو من قيمتها عند شرائها. لكن هذا الأمر يظهر بعد أن يحلبها، حيث يعود الأمر إلى حالها ويتناقص اللبن في الضرع، وربما قل عن حاجته، وهو نوع من الغرر والغش. لهذا جاء النهي عن مبدأ التصرية والتحفيل للبهائم، ولعل السبب في ذلك والعلة أن هذا الحبس يؤذيها ويؤلمها ولا تتخلص منه حتى يحلبها سيدها. وإن فعل ذلك بقصد زيادة سعرها وثمنها فيكون ذلك سببا في أذاها وغشا لمن يشتريها، فلهذا جاء النهي. لكن الفقهاء يشيرون إلى مسألة وهي أن هذا صاحب هذه الدابة ربما كان عنده أولاد وأطفال وما في ضرعها من اللبن لا يكفيهم، فلو حفلها وأصرها حتى يجتمع اللبن ليكفي أولاده أو يكفي ضيفه أو يجمعه لأمور تخصه، فهل يلحقوا بذلك أذى أو لا؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا كانت التصريح والتحفيل لمصلحة عامة ولمنفعة تعود عليه فلا بأس في ذلك، إلا إذا كان ذلك فيه أذى للدابة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته.
وكذلك حبس اللبن في الضرع يقال فيه تصرية. نعم.
وقال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها.
وقوله لا تصروا الإبل والغنم يعني من أجل البيع، فيكون النهي هنا لما يترتب عليه من الغرر والغش. نعم.
أحسن الله إليكم.
وذكر هنا في الحديث الإبل والغنم، لكن الإمام البخاري رحمه الله زاد في الترجمة والبقر على أن البقر يلحق حكمه حكم الإبل والغنم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.
وهذا يدل على أن هذا النوع من البيع صحيح مع الإثم، ولذلك ألزم بأن يدفع مقابل اللبن الذي استفاد منه والذي استخرجه من الدابة بعد أن عرف أو عرف تصريتها، أن يدفع للبائع صاع من تمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع تمر.
كلهم قالوا أن البرامة التي تلزمه إن رد البيعة أن يرد معه صاع من تمر. نعم. أو صاع تمر. نعم.
وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا،
يعني إن لم يكن ثمة تمر فله أن يدفع من الطعام، والطعام إذا أطلق يتناول الشعير والبر والسلتة وغيره من طعام من قوت أهل البلد. نعم.
وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. وقال حدثنا مسدد قال
لم يذكر ثلاثا يعني أن الأصل أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ليتأكد من أن هذا اللبن مصرا أو أنه أمر طبيعي في هذه الدابة، فإن وجده مصرات فله خياره العيب إلى ثلاثة أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها،
ومعنى محفلة يعني مصرات. نعم.
من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيور.
جاء في بعض الروايات إن شاء رضيها وقبلها صح البيع، وإن لم يرضها ولم يقبلها فله أن يردها في ويرد معها صاعا من تمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وهذا هو موضع الترجمة ومناسبة الترجمة للحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله أن يحتلبها كذا،
جاءت الرواية بكسر الهمزة وبفتحها إن يحتلبها يرد، إن يحتلبها على أن كلمة إن أو حرف إن حرف شرط، وجاء في بعض الروايات أن يحتلبها على أن حرف أن بفتح الهمزة هو حرف تعليل ونصب ويكون الفعل بعدها منصوبا أن يحتلبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله أن يحتلبها كذا في الأصل، وهو بكسر أن،
وهو بكسر المفروض أن يقول وهو بكسر الهمزة في إن. نعم.
وهو بكسر الهمزة في إن أو في أن على أنها شرطية، وجزم يحتلبها،
وجزم يحتلبها لأن إن فعل شرط حرف شرط يجزم الفعل المضارع. نعم. فيقال إن يحتلبها ويأتي جواب الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث بعد أن يحتلبها بفتح أن،
فتح الهمزة في أن،
ونصب يحتلبها. وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار.
نعم يعني ذكر التصريح أو العلم بالتصرية والوقوف على التصرية. نعم.
قال فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. قوله إن شاء أمسك في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب إن رضيها أمسكها أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصرة وإثبات الخيار للمشتري. فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟
هل يلزم الصاع؟
هل يلزم الصاع
في الرد؟ يعني هذه مسألة الأصل أنه إذا لم يرضها يردها وصاع، لكن رضيها فالأصل أنه يسقط عنه رد الصاع، لكن لو وجد فيها عيبا غير التصرية، أن تكون عورة، أن تكون عرجاء أو غير ذلك من بيوع
عيوب،
من البيوع التي تكون في الدابة،
العيوب،
من العيوب التي تكون في الدابة، فإن ردها يردها للعيب الموجود، وأما التصرية فهو قد رضي من أصل من الأول، رضي وقبل، لكنه يرد معها صاعا لأنه ردها وهي مشتملة على هذا العيب مع عيب آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف، والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا
الصاع. نعم.
ونقلوا نص الشافعي على أنه لا يرد، وعند المالكية قولان.
من قال إنه ما دام قبل أصل البيع فلا يلزمه الرد. نعم. وإن ردها فإنه إنما ردها لعيب آخر لا يوجب رد الصاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وإن شاء ردها في رواية مالك وإن سخطها ردها، وظاهره اشتراط الفور وقياسا على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق.
نعم. وذلك من أجل تكرار التجربة، فإذا ثبت أنها مصرات لزمه أن يدفع صاع التمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونقل أبو حامد والروياني فيه نص الشافعي وهو قول الأكثر، وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصرات إلا في الثلاث، لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك. قال ابن دقيق العيد والثاني أرجح.
نعم، القول الثاني أرجح.
قال ابن دقيق العيد
لا يدفعها فورا وإنما يدفعها بعد الثلاث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن دقيق العيد والثاني أرجح، لأن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص، فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. قلت ويؤيده أن في بعض روايات أحمد والطحاوي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وسيأتي. قال: وصاع تمر، في رواية مالك وصاعا من تمر، والواو عاطفة للصاع على الضمير في ردها.
صاع صاع وصاع تمر يردها وصاع تمر يعني معها.
أحسن الله إليكم. قال: والواو عاطفة للصاع على الضمير في ردها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع، ويستفاد منه
يعني يردها ويرد معها صاع تمر.
أحسن الله إليكم. قال: ويستفاد منه فورية الصاع مع الرد، ويجوز أن يكون مفعولا معه، ويعكر عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا. فإن قيل التعبير بالرد في المصرات واضح، فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ قال: فالجواب أنه مثل قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا،
يعني أنه يأتي بفعل يشمل المعنيين، لأنه أعلفها تبرا
تبنا،
أعلفها تبنا هو هذا للأكل، وماء باردا للشرب، وكأنه أراد أن يقول إنه وفر لها تبنا وماء باردا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أنه مثل قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، أو يجعل علفتها مجازا عن فعل شامل للأمرين،
يعني يجعل علفتها أو علفتها أمرا شاملا للإثنين، الطعام والشراب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: للأمرين، أي ناولتها، فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل، واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع، فلو كان اللبن باقيا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع قبوله؟
الجواب: لا، لا، وذلك لأن هذا اللبن الذي تجمع في ضرع المحفلة لم يكن كله موجودا عند البيع، بل كان بعضه موجودا وبعضهم طرأ وزاد في ملك المشتري الجديد، ولهذا لو رد له اللبن فيكون رد له أكثر من حقه، ولذلك عين الشارع أن يدفع له صاعا من تمر قطعا للنزاع، ويعتبر نوع من دفع الغرم والنزاع الذي قد يقع بين البائع والمشتري. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، أحيانا صاع التمر يكون قيمته أقل أو أكثر من اللبن الذي استفاد منه،
وهذا كله قطعا للخلاف، حسما للخلاف اختار نوعا من العوض واتفق عليه بين البائع والمشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلو كان اللبن باقيا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: أصحهما لا، لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع.
هذا أيضا الظاهر، وقولي لذهاب طراوته لأن اللبن الذي كان فيه في الضرع عند البيع قد ذهبت طراوته بمكثه بطول مكثه. نعم.
قال والتنصيص على التمر يقتضي تعيينه كما سيأتي.
نعم. هل يلزم أن يدفع له؟ لو فرضنا أنه دفع له صاع من لبن هل يجوز؟ فيقول أهل العلم إنه لا يجوز، لأنه في هذه الحالة يكون فيه شيء من الربا، لأن اللبن الذي كان في ضرع المحفلة عند بيعها زاد بما طرأ، وهو أقل مما زاد في ملك المشتري، لذلك يكون نوعا من الربا. فأراد الشارع أن يدفع الخصومة ويدفع الخصومة ويأتي بما يصلح بين البائع والمشتري، ففرض صاعا من تمر، وفي بعض الروايات صاعا من طعام، فيشمل الطعام قوت البلد غير اللبن كالشعير والبر والذرة وغيرها من أنواع الطعام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار إلى آخره،
كل هؤلاء من علماء التابعين. نعم.
قال يعني أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر، فأما رواية أبي صالح فوصلها أحمد ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وأما رواية مجاهد فوصلها البزار قال مغلطاي لم أرها إلا عنده. قلت قد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح، والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد، وأول رواية ليث لا تبيع المصرات من الإبل والغنم الحديث. قال وليث ضعيف، وفي محمد بن مسلم أيضا لين. وأما رواية الوليد
محمد بن مسلم فيها لين، لأن هذا الراوي محمد بن مسلم حكم عليه بأنه لين الحديث. نعم.
لين الحديث يعني ضعيف الحديث.
نعم يعني فيه ضعف.
أحسن الله إليكم.
لكنه يعتبر لو جاء من طريق آخر.
أحسن الله إليكم. قال وأما رواية الوليد بن رباح وهو بفتح الراء وبالموحدة فوصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ من اشترى مصرات فليرد معها صاعا من تمر. وأما رواية موسى بن يسار وهو بالتحتانية والمهملة فوصلها مسلم بلفظ من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وسياقه يقتضي الفورية. قوله وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار 3، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر 3. قال أما رواية من رواه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء.
يعني والطعام هنا المراد به البر، فيكون من البر إلا إذا كان البر من نوع السمراء، لأن البر السمراء عند كثير من الفقهاء أعلى درجة من أنواع البر، كما جاء في رواية حديث معاوية في كتاب صدقة البر صدقة الفطر أنه قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيوب عن ابن سيرين نحوه. وأما رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوصلها أحمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: من اشترى شاة مصرات فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر. وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام ولم يقل ثلاثا. أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس ابن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: من اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام. قال: فحصلنا عن ابن سيرين على 4 روايات ذكر التمر والثلاث، ذكر التمر والثلاث وذكر التمر بدون الثلاث والطعام بدل التمر كذلك.
نعم، فصارت 4 روايات.
قال: والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ، ويحمل الأمر في من لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها، وتحمل الرواية التي
أنه اختصرها. نعم.
قال: وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: لا سمراء، يعني الحنطة. وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا سمراء تمر ليس ببر.
لا سمراء، ثم شرح ذلك، قال يعني تمر لا بر. نعم.
قال: فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر. ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء.
لا سمراء. نعم.
قال: لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: إن ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء. وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء حنطة مخصوصة، وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت لقول فيكون المثبت لقوله من طعام أي من قمح. ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساويا.
نعم. والواقع أنه أنما نفاه إنما هو البر وما أثبته هو التمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذلك أن المتبادر من الطعام البر، فظن الراوي أنه البر فعبر به، وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر، وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل المدينة.
نعم.
فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك، لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب، وفيه فإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر. قال فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر، ويحتمل أن تكون أو لفظة
أن تكون
أو
بدلا من قول صاعا من طعام أو صاعا من بر، بدلا من أو تكون وبر على العطف يعني.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن تكون لفظة أو شكا من الراوي لا تخييرا.
نعم.
وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها، فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها
وهي التمر. نعم.
وهي التمر، فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري رحمه الله. قال
ويذكر عن بعض أهل العلم أنه رجح التمر لكونه شبيها باللبن، حيث يقتاته الشارب والآكل دون معاناة ودون يعني إضافة، فكل يؤكل مباشرة أو يشرب مباشرة ولا يحتاج إلى معاناة، فيكون التمر واللبن من نوع ومن جنس واحد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ إن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، ففي إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. قوله والتمر أكثر، أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام.
إما أن تكون جاءت بالعموم كقوله الطعام، أو جاءت بالخصوص كقوله التمر القمح السمراء أو القمح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقد رواه بذكر التمر غير من تقدم ذكره ثابت بن عياض، فقد رواه بذكر التمر ثابت بن عياض كما يأتي في الباب الذي يليه، وهمام بن منبه عند مسلم، وعكرمة وأبو إسحاق عند الطحاوي،
هؤلاء ثلاثة. نعم.
ومحمد بن زياد عند الترمذي،
وهذا الرابع،
والشعبي عند أحمد وابن خزيمة،
خمسة من الرواة كلهم قالوا بالتمر، رووه بالتمر. نعم.
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأما رواية من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع، وقد تقدم ضبطه في الزكاة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة. وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. قال: وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، وفي فروعها آخرون. أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية،
ولا يرد، يعني لا يرد صاعا.
أحسن الله إليهم. قال: أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع من التمر. وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور، إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر،
على اعتبار أن نصف الصاع من البر خاصة إذا كان من البر من السمراء فإنه يعدل صاعا من غيره من الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية، إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل قيمته. وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك، لكن قالوا: يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر. وحكى البغوي أن لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى. وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك.
ابن كج. وأثبت ابن كج.
أحسن الله إليكم. قال: وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك، وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه، وبالثاني قال الحنابلة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.